أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في كتاب الحجر، وقلنا بأن الحجر في اللغة بمعنى المنع والتضييق، وفي الإصطلاح الفقهي كل إنسان منع من التصرف بأمواله فهو محجور عليه. وأسباب الحجر ستة: إما الصغر، وإما الجنون، وإما الرق، وإما المرض، وإما الفلس، وإما السفه. فإن الصغير محجور عليه حتى يبلغ ويصبح رشيدا، مو بس بالغ، قد يكون بالغا إلا أنه ليس برشيد، مع أن الآية القرآنية المباركة تنص على أنه لا بد أن ندفع إلى الأيتام أموالهم متى؟ إذا بلغوا النكاح، بلغوا الحلم وبعد. وأنسنا منهم رجدا، لا بد أن يكون بالغ ورشيد. جيد، علامات البلوغ شنو؟ ذكرنا علامات البلوغ، ذكرنا مسألة الإنبات، إنبات الشعر الخشن على العانة يشمل الذكر والأنثى، وقلنا بأن بعض الفقهاء ذكروا الإشعار بالنسبة إلى الذكر، يعني أن يظهر الشعر في وجهه أو في باقي مناطق جسده شعر خشن. ذكرنا مسألة العمر على أنه إذا بلغ 15 سنة، يعني أنهى ال 15 وطب بال 16 بالنسبة للذكر، وفي رواية أخرى بين 13 وبين 14، وفي رواية 10، كله وضحناه. أما الأنثى إذا بلغت 9، يعني انتهت من 9 سنوات ودخلت في السنة العاشرة، هم فيه رواية. وقلنا بأن المحقق رحمه الله لم يذكر الحيض من علامات البلوغ، مع أنه مذكور من ضمن علامات البلوغ. ثم ذكرنا مسألة خروج المني التي جعلها المحقق رحمه الله من علامات الذكر والأنثى على أنها من علامات البلوغ، أيضا ناقشنا هذا كله. وصل بنا الكلام شلون نعرف أن هذا الذي بلغ أو هذه التي بلغت وصل إلى مرحلة الرشد. البلوغ عرفنا علاماته، الرشد شلون؟ قال المحقق رحمه الله: ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات. طبعا شنو هذا معناه؟ معناه نفس الحالة بالنسبة للصبية، ويختبر رشد الصبية بما يناسبها من التصرفات. شنو هو السفه الذي يقابله الرشد؟ طبعا كلاهما في الأمور المالية. السفه لا يعتني السفيه بأمواله فيشتري الرخيص بغالي ويبيع الغالي برخيص، ما يهتم بأمواله، نقصت، انضحك عليه، انسرق، ما يهتم، ما عنده حفاظ على أمواله، هذا يسموه سفيه. الرشيد بالعكس، عنده رشد بالعكس، يحافظ على أمواله، ما يشتري قبل أن يسأل، ما يشتري قبل أن يتأكد من السعر، لا يشتري الرخيص بغالي ولا يبيع الغالي برخيص، فيختبر بما يناسبه إن كان ذكرا وإن كانت أنثى. طبعا بعض الفقهاء يقولون الاختبار بالنسبة إلى الرشد هو لا يكون في خصوص المال، لا يكون في خصوص البيع والشراء، وإنما يكون شيء عام. لذلك تختبر البنت في مسائل الطبخ وفي مسائل الخياطة وفي مسائل النساج، الأمور المتداولة في ذلك الزمان، ويختبر الذكر في مسألة البيع والشراء. يعني البنية ما اختبرها بالبيع والشراء، اختبرها في أن تحافظ على أغراضها، اختبرها شلون تحافظ على المواعين، هكذا يذكرون الأواني، الأمور اللي هي مختصة بمن في شؤونها، شؤونها منزلية، وأما شؤون الذكر أوسع من المنزل، قد تكون خارجية. فاختبار الأنثى بالشؤون المنزلية، رشيدة لو مو رشيدة، بلحاظ الأواني، بلحاظ الأطعمة الجاهزة للطبخ، بلحاظ النساجة، بلحاظ الخياطة، بلحاظ الخبازة، لحاظ الأمور المنزلية تختبر فيها. وأما الذكر يختبر بلحاظ الأمور خارج المنزل، بيع وشراء أو إجارة أو شيء من هذا القبيل. فإذا أحسسنا، فإذا أنسنا منهما الرشد، حينئذ يجوز لنا، بل يجب علينا أن ندفع إليهم، يعني إلى البالغين الذين أنسنا منهم رشدا، أن ندفع عليهم أموالهم، ويكونون هم المسؤولين عن تلك الأموال. ويعلم رشد الصبي باختبار الصبي بما يلائم الصبي من التصرفات، بيع وشراء وإجارة وعرض وطلب. الصبي نفس الحالة، نقدر نحرف شوية بيما بالعبارة كي تشمل الصبية. ويعلم رشد الصبية باختبار الصبية بما يلائم الصبية من التصرفات المنزلية. جيد. بعض الأحيان، بعض الأحيان المسألة تصل إلى الحاكم الشرعي، يعني يصير نزاع. مثلا بعض الأموال موجودة عند زيد، أموال هذا اليتيم، بعضها موجودة عند زيد وبعضها موجودة عند عمرو. زيد شنو ادعى؟ قال إن هذا اليتيم بالغ، علامات البلوغ نقدر نفحصها، هذا اليتيم بالغ ورشيد، فيجب علي أنا زيد ويجب على عمرو أن ندفع أموال هذا اليتيم طهية. عمرو شدعا قال لا، هو بالغ صحيح ولكنه ليس برشيد. فصار نزاع، ننطي أمواله لو ما ننطي أمواله، هذا اليتيم ننطي أمواله لو ما ننطي أمواله، زيد يقول ننطي أمواله فهو بالغ رشيد، عمرو يقول ما ننطي أمواله ليس بالغ أو بالغ إلا أنه ليس رشيدا. رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. طبعا كنا نفرض دولة أوصياء مثلا، ولا ما لهم حق يخلون أموال اليتيم عندهم، أموال اليتيم لا تبقى إلا عند وصي أو عند الحاكم الشرعي، مو أي إنسان يجي يقول هذا يتيم خلي أضم أمواله عندي. هسه تجي تفصيل المسألة بعد شوية يأتي إن شاء الله عز وجل. فرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي لم يثبت عند الحد الآن هذا رشيد أو ليس برشيد. الأصل شو يقتضي الأصل؟ عدم تحقق الرشد. تحقق الرشد لمن يحتاج؟ يحتاج إلى إثبات. فمن يدعي أن هذا اليتيم أصبح رشيدا يطالب بالبينة. من الذي يدعي أن هذا اليتيم أصبح رشيدا؟ زيد. قل له تعال يا زيد، هذا أصبح رشيد؟ قال نعم، ويجب على جميع الأوصياء، لأن يجوز إنسان يموت يخلي وصيين ثلاثة أربعة خمسة، ماكو إشكال، مو إلا وصي واحد، ويجب على جميع الأوصياء أن يدفعون أموال اليتيم إليه لأنه أصبح رشيدا. نقول له ولكن الأصل خلافه، ولكن الأصل يقتضي أنه لم يصبح رشيدا. فإذا كنت تدعي الرشد فعليك أن تأتي ببينة، روح جيب لنا شهود. شنو المطلوب من الشهود؟ أن يشهدون برشده، يعني اختبروه، قالوا احنا عايشين وياه، أو هو يشتغل ويانا، أو يشتغل عندنا، إن هذا الصبي رشيد أو هذه الصبية رشيدة. فإذا ثبت الرشد حينئذ يحكم الحاكم بأن الأموال تنتقل إلى هذا الصبي أو هذه الصبية. كيف يثبت الرشد؟ قال: ويثبت بشهادة رجلين في الرجال وبشهادة الرجال أو النساء في النساء. يعني إذا كان الصبي ذكر نقبل شهادة رجال يشهد شاهدان عادلان بأن هذا الصبي رشيد. زين، إذا كان الصبية لا يمكن، لاحظ، لا يمكن لنا أن نقول لا يثبت رشد الصبية إلا بشهادة الرجال. ليش؟ لأن حسب العادة الرجال لا يطلعون على، عادة الرجال لا يطلعون على الأجنبية، الصبية الأجنبية عنهم. قد يكونون عم خال يطلع، مقبولة شهادة الرجال بمن؟ في رشد الصبية. زين، إذا كان ما عندها رجال من أرحامها بس هي عايشة مع النساء، هل تقبل شهادة النساء؟ نعم، تقبل شهادة النساء في رشد الصبية. طبعا في كتاب الشهادات، كذلك في كتاب القضاء، هناك تفصيل في شهادة الرجل وشهادة المرأة. شهادة الرجل مطلقا تقبل في جميع الموارد، في مسألة الدين، في مسألة الهلال، في مسألة ما يوجب الحدود وما يوجب الدية وما يوجب القصاص، شهادة الرجل مقبولة، دائما مقبولة. أما شهادة النساء مو دائما مقبولة، مو دائما. مثلا شهادة المرأة في إثبات الهلال غير مقبولة، إذا جاءت نسوة 2 3 4 وشهدنا بأنهن قد رأينا الهلال، تعرفون بعدها برسالة عملية المسألة خب موجودة، لا تقبل شهادة النساء بمن؟ لإثبات الهلال. وأكو مواقع متعددة لا تقبل فيها شهادة النساء، وفي المواقع التي تقبل فيها شهادة النساء كالدين فإن شهادة امرأتين برجل واحد، شهادة امرأتين تعتبر بشهادة رجل واحد، أكو تفصيل. لذلك قال: ويثبت بشهادة رجلين، يعني ويثبت الرشد بشهادة رجلين في الرجال، ويثبت الرشد بشهادة الرجال أو النساء في النساء. يعني شلون؟ وين هذا؟ وين خروح؟ هاي وين؟ بين يوم منطقة؟ يعني معناها شو اسمه؟ لا يعني قصدك انه طريقة الاختبار مو اصل الرشد، اصل الرشد يشمل الجميع، هذا يعرف يتصرف، اللي احنا نسميه بالعامية فلان يعرف يتصرف، ما ينغلب. هسه قد ينغلب، هو اكبر انسان قد يصير ينغلب مرة مرتين عمره، امر طبيعي بس مو دائما. هذا ما ينغلب يعني رشيد، يعني قصدك الاختبار راح يتبدل، الاختبار نوع الاختبار، نوع الاختبار مو منصوص، أم أضيف لك معلومة، مو منصوص، إنما إحنا نريد رشد. كيف نعرف أن هذا رشيد؟ بالاختبار، أمور عرفية، العرف يحكم هذا الرجل رشيد أو ليس رشيد، هاي المرأة رشيدة أو ليست رشيدة، اختبارات عرفية، العرف هو الذي يحكم بأن هذا رشيد أو ليس برشيد، العرف. أما الطريقة ترى طريقة عرفية التي ذكرت. بلي استعيذنا عن المناطق اللي موجودة نادرا. الآن في زماننا أصبحت المرأة ليست في دائرة المنزل فقط، فهاي الصبية إذا أراد إنسان أن يقوم باختبارها هل أصبحت رشيدة أو لم تصبح رشيدة، فإنه يختبرها بالبيع والشراء، لأن تصدت المرأة الآن حتى للبيع والشراء والخروج والدخول، فالعرف يحكم، أنت حكم العرف ولا إشكال في ذلك، لأن هي نفس هاي الطريقة، طريقة عرفية قديمة في زمانهم موجودة، خصصوا الرجال أن يختبروا في بيع وشراء والنساء أن يختبرن في أمور هي خاصة بالمنزل، لأن العرف القديم هكذا، إذا عرفنا تغير الحكم هم يتغير، طريقة معرفة الرشد أيضا تتغير. ثم قال رحمه الله: والسفيه هو الذي يصرف أموال في غير الأغراض الصحيحة. احنا ايش قلنا فيما سبق إذا ترجع وياي؟ وأسبابه ستة. أسباب من؟ أسباب الحجر، من ضمنها أخير وحدة السفه اللي هو نقيض من؟ نقيض الرشد. شنو السفيه؟ والسفيه هو الذي يصرف أموال في غير الأغراض الصحيحة. عنده أموال يشتري بها أمور هو ما يحتاجها، يشتري بها أمور غالية الثمن وهي رخيصة الثمن، يعني بالعامية نسميه يضيع أمواله، يضيع فلوسه على أشياء مو ضرورية، أشياء مو صحيحة، أشياء ما بيها منفعة بالنسبة إليه، بالنسبة إليه ما بيها منفعة. يعني هو لا يقرأ ولا يكتب يشتري الكتب، لا يقرأ ولا يكتب يروح يشتري سماعة الطبيب. شو يسوي سماعة الطبيب؟ ماذا تعمل مثلا هاي السماعات الطبيب اللي هي مختصة بمن؟ بالأطباء، بأصحاب المهن. إذن أنت عندك سفه، تشتري ما لا تحتاج إليه، تشتري الأشياء التي تكون هي أثمانها رخيصة تشتريها بأثمان مرتفعة. فلو باع والحال هذه، يعني لو باع حال كونه سفيها لم يمضي بيعه، البيع محكوم بالبطلان. شلون الصبي إذا باع بيع صحيح لو باطل؟ باطل، لأن محجور عليه. العبد المملوك إذا باع والمولى لم يأذن له، البيع صحيح لو باطل؟ باطل. وإن كان في مسألة العبد المملوك بحث طويل عند الفقهاء، يدخلوه ضمن من؟ يدخلوه ضمن بيع الفضولي. يعني إذا علم المولى بأن عبده قد باع ثم أذن المولى في البيع يصح البيع بسبب إجازة المولى، وإن كانت الإجازة متأخرة عن من؟ متأخرة عن البيع. المجنون إذا باع، واحد مجنون أخذ فراشه وراح باعه، أخذ ملابسه وباعه، أخذ طعامه وباعه، البيع باطل. لماذا؟ لأن الصبي ليس أهلا للبيع، ولأن المجنون ليس أهلا للبيع، لأن الصبي محجور عليه ولأن المجنون محجور عليه، فإذا صدر منهما بيع فالبيع باطل. عليكم السلام. السفيه نفس الحالة، السفيه محجور عليه، ممنوع من التصرف، فإذا باع فإن البيع محكوم بالبطلان أيضا. لا، لأنه ماكو مجيز. العبد المملوك بيعه فاسد بسبب عدم إجازة المولى، أما المجنون ما يمكن أن يكون بيع فضولي، السفيه ما يمكن أن يكون بيع فضولي، الصبي ما يمكن أن يكون بيع فضولي، نظرا لمن؟ هو بالأصل محجور عليه، ممنوع من التصرف شرعا. مو منعه من التصرف متعلق على منع المولى أو على عدم إذن المولى، فلا يصح الفضولي إلا في بعض الصور، إلا في بعض الصور، كما لو أن الصبي مثلا، لو فرضنا أن الصبي باع ثم علم الولي أبوه، الولي أو جده من أبيه علم وأجازه، أكو كلام بين الفقهاء هل يصح هذا كبيع فضولي أو لا يصح. بعضهم قال لا يصح بيع فضولي، يعني بالأصل البيع فاسد، البيع ولد ميتا، ولد فاسدا، ما أقدر أصحح بإجازة الولي. والبعض قال لا مانع إذا كان مميز، قال لا مانع صدر البيع إلا أنه بحاجة إلى إجازة الولي، فإذا أجاز الولي يصح. كلام طويل عريض بين الفقهاء في مسألة بيع الصبي يصير فضولي لو ما يصير فضولي. ثم قال: وكذا لو وهب أو أقر بمال، مو إلا يبيع كي يقال بأن البيع فاسد باطل، لا، حتى لو وهب، سفيه وهب بيته، وهب خاتمه، وهب ملابسه، وهب الدابة، وهب السيف، وهب الكتب، وهب السلاح، نقول له بما أنه أنت سفيه هبتك باطلة، كما أن بيعك باطل هبتك من باب أولى تصير باطلة. تدري ليش؟ لأن لا أقل البيع، شنو مقابل البيع؟ لا أقل مقابل ثمن، أما الهبة مجانية قاعد يوزع مجانا بلا مقابل. فالبيع باطل والهبة باطلة. زين فما تقولون في الإقرار؟ يعني إجى سفيه قال أنا لا أبيع هذا بيتي ما أبيعه، حتى تقولوا لي بيع باطل، ولا أنطي هبة حتى تقولوا لي الهبة باطلة، وإنما أقر أن هذه الدار ليست لي. أو عنده مبلغ من المال وهو سفيه قال هذا المال ليس لي، هذه الدار لزيد، هذا المال لعمر. أو يقول مثلا تعرفون زيد، نقول نعرف ايش بيه، قال زيد يطلبني 1000 دينار، أقر على نفسه بيمن بأنه مطلوب 100 دينار، نقول لأي تصرف بالأموال محجور عليه، لا من حقك تبيع، لا من حقك تشتري، ولا من حقك تعطي هبة، ولا يحق لك أن تقر على أموالك. تقول هذا البيت مو إلي، هاي الدابة مو إلي، زيد يطلبني 1000 دينار، عمر يطلبني ما أدري 1000 كيلو حنطة، هذا كله لا يحسب لأن السفيه محجور عليه. وكذا يعني وكذا لم يمضي لو وهب أو أقر بمال. زين إذا أراد يطلق يصح له ما يصح؟ أو أراد أن يجري ظهار، ظهار يعني يقول أنت علي كظهر أمي. تعرفون الظهار شنو؟ الظهار الرجل يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. أول شيء هذا القول حرام، حرام الرجال الزوج يقول لزوجته هذه العبارة، ما يجوز شرعا، ما يجوز. استخالف الشريعة وقال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، شنو الأحكام التي تترتب؟ الحكم التكليفي حرمة، شنو بعد أحكام تترتب؟ يقول الحكم الأول لا يجوز له أن يطأ زوجته، ما يجوز يطأها. زين إذا أراد أن يطأها ماذا يصنع؟ لابد أن يدفع كفارة يسموها كفارة الظهار. كفارة الظهار هي كفارة كبرى، يعني نفس كفارة من أفطر يوما متعمدا من شهر رمضان، إلا أنها مرتبة وليست مخيرة، يعني يعتق رقبة، فإن عجز، فإن عجز شو يسوي؟ يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينة مرتبة. زين إذا لا وطأ زوجته ولا كفر، سوى ظهار وقعد وسكت، إذا مرت 4 أشهر يحق للزوجة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، لأن عندنا حكم شرعي لا يجوز للزوج أن يهجر الزوجة أكثر من 4 أشهر. إذا هجرها أكثر من 4 أشهر من حقها ترفع أمرها للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي شو يقول لي؟ يقول لي لو تطلق المرأة تذهب في حال سبيلها، لو تكفر تدفع كفارة على مدة تروح حرمة الظهار من أجل أن تطأ الزوجة. المهم هذا صاحبنا سفيه فقال لزوجته أنت طالق، أو سفيه قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، هل يصح طلاق السفيه أو لا يصح؟ هل يصح ظهار السفيه أو لا يصح؟ قال رحمه الله ويصح طلاقه، وبعد وظهاره يصح، مع أن لاحظني مع أن بعض الطلاق بي شنو بي؟ بي صرف أموال. مثل إيش؟ لا الخلع هو يأخذ، الخلع هو يأخذ فيما لو كان هناك مقدم ومؤخر. يعني إذا هالشكل المقدم مثلا 100 دينار والمؤخر 1000 دينار، بمجرد أن يطلق كل شيء يدفع، يدفع المؤخر يدفع 1000 دينار. يقول مع ذلك دفع 1000 دينار كمؤخر إيش يعتبر؟ مو بالمباشرة، بواسطة من راح يدفع ألف دينار؟ بواسطة من؟ طلاق، والطلاق ليس مالا ولا تصرف مالي، فطلاقه يصح وإن استلزم دفع الغايب وإن استلزم دفع المؤجل. زين، الظهار أيضا إيش فيه؟ الظهار أيضا فيه شيء من التصرفات المالية، وهي مسألة الكفارة، قد عتق رقبة أموال وتصرفات، وإطعام 60 مسكين نفس الحالة. يقول ما يخالف تصرف مالي، إلا أنه ليس بالمباشرة، توسط من؟ بتوسط الظهار. والظهار هو بالأصل الظهار بما هو ظهار، لا علاقة له بالماديات، كفارة مادية، أما هو مو مادي، فالظهار يصح وإن استلزم فيما يأتي تصرف مالي. ثم بقي عندنا ويصح بعد بمن يصح؟ بما لا يوجب مالا، إقرار ويصح إقرار أيضا بما لا يوجب مالا. شلون يعني إقرار بما لا يوجب مالا؟ يعني لو أقر مثلا، لو أقر على نفسه بنسب، يعني قال هذا ولدي، أقر بالنسب، أو هذه زوجتي، أو هذا أخي، مخاف بعض الفقهاء قالوا هذا ابني، شي يستلزم نفقة، هاي زوجتي شي يستلزم نفقة، لا أقر بأخوة فلان، قال هذا أخي ابن أبي، هو لا يجب عليه أن ينفق على أخيه، الواحد ينفق على ابنه، ينفق على أبوه، ينفق على أمه، ينفق على زوجته، أما أخوه لا ينفق على أخيه، لا يجب أن ينفق على الأخ. فحتى لا تقول خاف أكو مستلزمات مالية، لا، نعم، شلون؟ هسه ماكو ورث، اعتبر الأبو ميت ورايح، ورث ماكو إن شاء الله، يعني هو إذا مات يرث أخوه؟ لا، وعنده زوجة وعنده أولاد مثلا، يعني لا يكلفه شيء، أقر أن هذا فلان ترى ابن أمي وأبوي، هذا أخي، يقول هذا إقرار ما له علاقة بالماديات، فلا مانع منه. فإذن السفيه محجور عليه بلحاظ الماديات، محجور عليه بلحاظ الماديات. بري شلون؟ إيه؟ لا يقول ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا. من يقدر نقول لا يصح طلاقه؟ يعني هذا شلون يطلق؟ لا بس الأخير واحد، الإقرار الذي لا يوجب مال، وإلا يعني الإنسان إذا كان سفيها معنى هذا الزوج بعد ما يقدر يطلق؟ إذا أكو حاضر وغايب، شنو هالبلاء هذا؟ شلون ما يقدر يطلق؟ كمن يطلق له؟ لا، طلاق وحد، هذا على الأخير، على الأخير من حقه يتزوج، من حقه الإنسان عادي طبيعي هو، بس عنده شنو مشكلة؟ عنده مشكلته في صرف الأموال، ما منظم صرف الأموال، ظهاره طلاقه، ماكو بي إشكال، بس الإقرار إذا كان فيه مال فهو مشكل، لأن راح يصير إقرار على المال مباشرة، على صرف المال مباشرة. جيد. قال والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى، هم المملوك محجور عليه، ووضحنا المملوك قد يملك المال إذا أذن له المولى، ولكن المولى عندما يأذن للمملوك في أن يملك المال، هذا مو معناها قد أذن له في التصرف أيضا، يجوز أقول له أنت مأذون أن تملك وتجمع، بس ما مأذون أن تبيع وتشتري، فأنت مأذون أن تملك بس مو معناها مأذون أن تتصرف، فيحتاج العبد المملوك إذا أراد أن يتصرف يحتاج إلى إذن واضح، إذن واضح في أن لك أن تتصرف. والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى. منو بقى عندنا؟ بقى عندنا المريض، والمريض قلنا بمرض الموت، مو أي إنسان يتمرض رأسا نقول له أنت محجور عليك، لا، لابد أن يتمرض بمرض عادة يموت فيه. قال والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. طبعا العبارة هنا بيها شيء، أول شيء كل إنسان، لاحظني، كل إنسان ما إلى حق وصي أكثر من الثلث، سواء كان مريض أو لم يكن مريضا. وإذا وصى أكثر من الثلث الشريعة شو تقول؟ رجعوها للثلث. يعني إذا قال أوصيت بنصف أموالي لزيد، الشريعة شو تقول؟ لا تعطوا نصف أموال الزيد، أنطوا ثلث، لأن الميت لا يحق له أن يوصي بأكثر من الثلث. طبعا إذا رضى الورثة ما يخالف، هو قال نصف أموالي، الورثة قالوا ما يخالف، تعطى نصف الأموال إلى زيد، لأن الورثة قابلين. يعني الشريعة إن عندما قالت لا تصح الوصية في أكثر من الثلث بسبب من؟ حفاظا على أموال الورثة، حفاظا على أموال الورثة. فإذا هو أوصى بأكثر من الثلث وقبل الورثة ما عندنا مشكلة، يعمل بالوصية، يعمل بالوصية. إذن شو المقصود بعبارته والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث؟ لابد أن يكون مقصود من الوصية يعني التصرف في حياته في زمن، في زمن مرضه، لابد أن هكذا يكون المعنى. يعني في زمن مرضه سوى وهب، أعتق، أنطى مجانا، تبرع، قام يصرف بأمواله، مرض الموت، مرض الموت، قام يصرف بأمواله. قل له دقيق، بما أنه أنت مريض بمرض الموت، ليش قاعد تبيع؟ ليش قاعد تبيع الغالب رخيص؟ ليش قاعد تعتق؟ ليش قاعد تعطي مثلا هبات؟ هذا ما إلا معنى واحد، أنت قاعد تريد الضرر بالورثة. الشريعة حافظت على حقوق الورثة مو فقط بعد وفاته، ما تسمح الشريعة أكثر من الثلث، حتى قبل وفاته في مرض الموت أيضا هو محجور، أيضا هو محجور عليه، بما سوف نبين. قال والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث، وكذا في التبرعات، مو المعلقة، المنجزة. المعلقة يعني وصية معلق على الموت، أتبرع بكذا وكذا وكذا بعد موتي، يعني شنو معناها؟ معناها على نحو الوصية. إحنا مو على نحو الوصية، وإنما على نحو التنجيز. الآن يريد يسلم، الآن يريد يدفع. عليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله أعمالك، الله يعطيك الصحة والعافية. الآن منجزة، الآن يريد يدفع، الآن جيبوا فلان خلي يأخذ سيارتي، جيبوا فلان خلي يأخذ حلالي، جيبوا فلان خلي أنطي مثلا أموالي. وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف. جيد، ليش قال على الخلاف؟ أكو خلاف بين العلماء، يسموها منجزات المريض. المريض بمرض الموت إذا تصرف، إذا تصرف، بعضهم ايش قال؟ قال لا يصح التصرف. بعضهم ايش قال؟ قال يصح ويعتبر وصية، يعني من المقدار، بالمقدار من مقدار الثلث، مقدار الثلث. نقول له عادي، عادي، خلي يصدر من عندك وقف، خلي يصدر من عندك عتق، عليكم السلام، خد تصدر من عندك صدقة، بس راح نحاسب لك حساب، إذا أكثر من الثلث نوقفك، إذا أكثر من الثلث نوقفك، نمنعك من التصرفات أيها المريض بمرض الموت، نمنعك أن تتصرف أكثر من الثلث. وبعضهم قال أصلاً المنع مطلقاً، إذا كان تصرف في مرض الموت مطلقاً المنع. طبعاً هاي التفاصيل قلنا وين تجي؟ تأتي في كتاب الوصية، هناك في كتاب الوصية تذكر مسألة وصية المريض في مرض الموت، شنو مقدار عملها، شنو مقدار حقه في التصرف، هذا يأتي في كتاب الوصية. بقي عندنا شيء أخير، قال رحمه الله والأب والجد للأب وليان على الصغير والمجنون، فإن فقد فالوصي فإن فقد عليكم السلام فإن فقد فالحاكم الشرعي. طبعا مسألة الولاية مرتبة، مسألة الولاية على الصغير والمجنون مرتبة. الولاية أولا تكون للأب والجد من قبل الأب، يعني هذا صبي عنده أموال، مثلا صبي عمره سنة سنتين ثلاث سنوات، أمه توفيت عليكم السلام، أمه توفيت عندها أموال، من يرثها؟ يرث الإبن والزوج، الزوج مثلا إله ربع والباقي لمن؟ هذا الطفل اللي عمره سنة سنتين ثلاثة. زين هاي الأموال التي ورثها هذا الطفل اللي عمره سنة سنتين ثلاث سنوات، هذا من يحافظ عليها؟ من مسؤول عن الحفاظ عليها؟ قالوا الأب، الأب مسؤول أن يحافظ على أموال ابنه. من يشارك بعد بالولاية؟ من يشارك؟ الجد من قبل الأب، دول اثنين، الأب والجد من قبل الأب. الأخ ما له ولاية، العم ما له ولاية، الخال ما له ولاية، بس دور الاثنين، دور الاثنين عندهم ولاية. زين دوري يتصرفون بيها بالحفظ، بس يحفظوها. زين بعض الأحيان يكون الميراث مثلا البستان، والبستان به حاصل يحتاج لمن؟ بيعين وشرائين، يحتاج أن يجيبون عمال على مود يزرعون، عمل عمل، مو فقط فلوس وضمها أنا في البنك أو أضمها بالقاصر من يكبر الطهية. بعض الأحيان الأموال تحتاج إلى عمل. يقول هذا كل مسؤولية الأب ومسؤولية الجد الأب. بعض الفقهاء قالوا أكو شرط ضروري صح ما مذكور بالروايات، ولكن لا بد أن ينظر إليه، لا يحق للأب ولا يحق للجد من قبل الأب التصرف عليكم السلام التصرف في أموال الصبي إلا مع وجود مصلحة. أكو مصلحة تزرعون أرضه زرعوها، إذا ما أكو مصلحة ما تزرعون، وإذا ما أكو مصلحة وزرعتوا وخسرتوا تخسروا من أموالكم ومن أمواله. أكو مصلحة تاجرون بأمواله تاجروا، وإذا ما أكو مصلحة ما يصير، فتصرفاتكم تدور مدار المصلحة. وأكو كلام طويل، هل تشترط العدالة في الأب والجد أو لا تشترط العدالة في الأب والجد؟ أكو كلام طويل، لو تعارض رأي الأب ويا الجد، الجد قال شيء والأب قال شيء ثاني، هذا قال مثلا نتاجر بأمواله بالكتب، ذاك لا قال نتاجر بأمواله في الطعام، اختلفوا فيما بينهم أي القولين مقدم، هل قول الأب يقدم على قول الجد أو قول الجد يقدم على قول الأب، هذا كله تفاصيل. بس الولاية لهما ما دام الأب موجود أو الجد من قبل الأب موجود، فالولاية لهما، حتى الحاكم الشرعي ما له حق، ليس عليه أن يتدخل في الموضوع. إذا كانوا قائمين بالواجب خير قيام على الصبي والصبية وعلى المجنون أيضا. بس يا مجنون الذي اتصل جنونه بزمان صغره، يعني لما بلغ مجنون، كان مجنونا قبل البلوغ ثم بلغ وهو مجنون، الولاية بيد من؟ الولاية تكون بيد الأب أو الجد الأب. أما إذا بلغ عاقل صار عمره 20 سنة، صار عمره 25 سنة، بعدين أصبح مجنونا، هنا الولاية ما ترجع للأب، لأن الجنون منفصل عن من؟ عن الصغر، منفصل عن الصغر. الجنون إذا انفصل عن الصغر فالولاية للحاكم الشرعي، الولاية للحاكم الشرعي. إذا صدق عنوان السفه، وما يصير لو سفي لو مو سفي، مو السفاه لا تتجزأ، مو معناها تمام، لا لا مو معناها تمام، معناها يعني الصدف هكذا شاهد، ولا هو سفي، إيش معنى ما يحافظ على أموال غيره ويحافظ على أمواله؟ المهم سفيه لو مو سفيه، مثل جزء القضية، لو بالغ أو غير بالغ، لو سفيه أو غير سفيه، لو رشيد أو غير رشيد. لو مسلم لو غير مسلم، لازم يصير إنسان لو عنده سفه، يعني إذا صدر من عنده سفه بلحاظ مواقع معينة إذا هو سفيه، لا غير مأمون، غير مأمون، هو لو سفيه لو مو سفيه. هو هذا قلنا كلام في المطولات يذكر على أيهما الذي تكون له الولاية مع التعارض. طبعا إذا اتفقوا ماكو مشكلة، بس إذا تعارضوا بعض الفقهاء قالوا الأب أولى وبعض الفقهاء قالوا الجد أولى، لأن الجد له ولاية على الأب وعلى ابنه. جيد. بعد منو عندنا مرتبة من مراتب الذين لهم ولاية؟ هو الوصي. الوصي يعني إذا إنسان أوصى قال أنا عندي أطفال قصر، عندي أطفال لم يبلغوا الحلم، أو عندي ابن مثلا أجارنا الله وإياكم مجنون وأنا عندي أموال، فيضع شخص معين يقول له أنت وصي في إدارة شؤون أبنائي، أنا مريض احتمال أموت، أنت الوصي. طبعا الوصي قد يكون منين؟ من الأقارب، قد يكون أخوه، قد يكون ابنه الكبير، قد يكون عمه، قد يكون خاله، وقد يكون أجنبي، إنسان صديق أو إنسان جار يخليه وصي. الوصي لا يحق لأحد أن يعارض الوصي فيما لو تصرف، حتى الحاكم الشرعي إذا الوصي قائم بالمسؤولية خير قيام، الحاكم الشرعي ما لحق يتصرف، ما لحق يعارضه، ما لحق يقول سوي كذا لسوي كذا، لأن الوصي معين من قبل الموصي، من قبل صاحب الحق، صاحب المال، صاحب الأيتام، فالوصي لا يعارض. إذا متى يأتي دور الحاكم الشرعي؟ إذا فقد الولي أو الوصي، أو الولي لم يقم بالواجب صدرت من عنده خيانة، أو الوصي لم يقم بالواجب هم صدرت من عنده خيانة، حينئذ يتصدى الحاكم الشرعي. يعني الحاكم الشرعي يتصدى في مرتبة متأخرة. لو ما أكو ولي وما أكو وصي رأسا الولاية للحاكم الشرعي، أما إذا أكو ولي وأكو وصي لا ولاية للحاكم الشرعي، أو تظهر خيانة أو خطأ أو قصور أو تقصير من الأولياء أو من الأوصياء، حينئذ لا بد للحاكم الشرعي أن يرفع يد الولي الخائن أو المقصر، ويرفع يد الوصي الخائن أو المقصر، يرفع أيديهم، وهو الذي يعين من يدير شؤون هؤلاء. يجب عليه أن يبتدئ بالأمر إذا علم خوف، أكيد إذا علم يبتدئ. أكو فرع ما ذكر المحقق رحمه الله بس بالكتب الفقهية المطولة يذكر، إذا لم يمكن تدخل الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي في بلد ونحن في بلد أخرى، ما يمكن تدخل، أو لم يعلم كما تفضلت، ما يدري، لم يعلم، فمن الذي له مسؤولية أن يتدخل من أجل أن يحافظ على أموال الأيتام من ناحية شرعية؟ أريد إذن شرعي. من الذي له مسؤولية أن يتدخل من أجل أن يحافظ على أموال هؤلاء الأيتام؟ قال عدول المؤمنين، المؤمنون العدول يتصدون لهذا الولي الفاسد أو يتصدون لهذا الوصي الفاسد، يجب عليهم أن يتصدوا من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب وجوب التعاون على البر والتقوى، من هذا الباب يذكرون الفقهاء المسألة عليكم السلام. وإذا ما أكو ولي أصلا وما أكو وصي أصلا، رجل مات عنده أموال وعنده أيتام عليكم السلام، رجل مات عنده أموال وعنده أيتام، فماذا نصنع؟ يقول يجب أن تتصدى مباشرة. وأكو رواية في هذا الباب، رواية موجودة، كأنما واحد يسأل الإمام عليه السلام يقول يا رجل في الكوفة عنده أموال وعنده عبيد وعنده إماء وليس له أحد، لا عنده أبو لا عنده أخو ما عنده أحد، بس عنده أيتام، فأصبح ميتا، قال له صبح الصبح ميت وإحنا جيرانه، زين هذا من يدير شؤون هاي الأموال؟ نقدر نبيع العبيد، وبشي يسوون ذول الأطفال بالعبيد والإماء؟ نبيع العبيد والإماء ونسويه الفلوس ونضم الفلوس لهؤلاء، نقدر نتصرف؟ لو ما نقدر نتصرف الإمام يعطي إجازة، قال له إذا كان أنت أو أمثالك يعني أهل الورع والتقوى والتدين والولاية، قال له فلا مانع أن تتصدى تحافظ على أموال هؤلاء الأيتام، قال يعني لا توديه للقاضي الجور، قال هذا القاضي الموجود عندكم بالكوفة ابن أبي ليلى أو غيره من ذول القضاة العامة، لا تخلون شيعتنا يراجعون ذولاك وهو يدير شؤون هؤلاء الأيتام. قال أنتوا بيناتكم بيناتكم حافظوا على أموال هؤلاء الأيتام دون أن ترجعون إلى قضاة الجور. فالإمام أعطى إجازة قال له أنت أو أمثالك، إذا واحد مثلك من أهل الورع والتقوى والولاية والاستقامة ماكو مانع أن تتصرفون بأموال هؤلاء الأيتام بما يحافظ عليها. هاي الرواية وغيرها أكو، هاي الرواية دلت على وجود مرتبة رابعة من مراتب الحفاظ على أموال الأيتام والقصر والمجانين، وهي مرتبة عدول المؤمنين. فقال والأب والجد للأب وليان على الصغير، والمجنون ولي على الصغير أيضا، فإن فقد لا أكو أب ولا جد ولا وصي. ها فإن بني فإن فقد يعني فقد الأب والجد فالوصي، فإن فقد الوصي فالحاكم، فإن فقد الحاكم أو لم نتمكن من الوصول إليه قال فعدول، أو أنا من عند العبارة فعدول المؤمنين. بقي الكلام في كتاب الضمان. بعد كما تعلمون كتاب الضمان يحتاج فترة أطول من فترة التعطيل القريب، فنرجوه إلى ما بعد رمضان إن شاء الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله. ويقال أن الدرس في يوم 9 من شهر شوال، يعني بعد البقيع، بعد حادثة البقيع بيوم واحد. ونراكم على خير ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إلينا وإليكم جميعاً.